بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورثة القرآن المبين سادة أهل التكوين فهم سيدنا نبينا الأكرم سيد الأنبياء والمرسلين وسيد الأوصياء والمتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء وسيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين ولا أما من ذريتهم سادة المتقين إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء شيعتهم أجمعين. نهنئكم أخوتي الكرام الطيبين وكل علماء المسلمين بعيد الفطر المبارك وأسأل الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركة وأن يحفظكم ويرعاكم. وأسأل الله لي ولكم أن يرينا الحق حقا فنتبعه ويرينا الباطل باطل فنجتنبه. وأسأل الله أن يتقبل طاعاتكم ويمن على الجميع بالصحة والعافية والخير والبركة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. عرفنا أنه القرآن كان مجموع فقط عند النبي الأكرم ككتابة، وأما حفظ عند الإمام علي وعبد الله بن مسعود وأبي وزيد كان له أيضا دور في حفظ القرآن زيد بن ثابت. وعرفنا هؤلاء كلهم يرجعون إلى الإمام علي عليه السلام، وأنه غيرهم إذا كان يدعي عنده القرآن فكان مخادع، أما حافظ آيات من القرآن أو صور من القرآن، ولم يذكر أحد أنه أحدهم غير هؤلاء حفظ القرآن في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأنه القرآن كان يعرضه النبي، عرفنا أنه كل رمضان وفي السنة الأخيرة عرضه مرتان، وهؤلاء كانوا مواظبين وعرفوا القرآن، وعرفنا تسلسل كيف أنهم هؤلاء كانوا من الموالين للإمام علي وكانوا من القائلين بإمامته ودافعوا عنه، وعرفنا أنهم هم الذين علموا المسلمين بعد أن لم يقبلوا منهم الخلفاء، وأنه بالإجبار يعني تقريبا الإمام علي علمهم ونشر القرآن، وأخذ عبد الله بن مسعود إلى الكوفة ذهب يعلم القرآن، وأبي إلى الشام ومقداد إلى حمص، كلهم كتبوا قرائن بعد أن أجبروهم أن يكتبون على القرآن بتوصف الإمام علي عليه السلام وحواريه. وعرفنا الجمع الثاني أيضا، وعرفنا أنه القراءة أيضا الآن اللي موجودة بأيدينا لأبو عبد الرحمن السلمي حفص عن عاصم عنه، وعرفنا أنها الآن هو المطبوع، وهذه أبو عبد الرحمن السلمي كله قرأ القرآن على الإمام علي، وعرفنا فضله وعرفنا فضل الصحابة رحمة الله عليهم وحواري أهل البيت عليهم السلام. والآن بعد أن عرفنا كيفية تم الجمع وكيف تم التنقيط بتوسط أبو الأسود الدؤلي الذي كان أحد الشعراء والقادة والفضلاء، وأيضا الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي وضع الحركات، وكلها من يترجع على الإمام علي، لأنه عرفنا أنه الإمام علي علمه، وأمس ذكرنا هذه الروايات. الآن بعد أن عرفنا الجمع والقراءة، عرفنا كيف جمع القرآن وكتب وكيف وصل بأيدينا وكيف نقط، والله سبحانه وتعالى عاهد النبي بأنه سيجمعه له وتتم قراءته بما يحب الله سبحانه وتعالى، ثم أن علينا بيانه. البيان عرفنا أنه الله سبحانه وتعالى قال إنا نزلنا الذكر وأنا لحافظون، حفاظ ليس فقط حفاظ لفظ وحروف وكلمات، وإنما هو حفاظ للمعنى أيضا، فحفاظ المعنى هو الذي في تتم الهداية ويتم معرفة الله سبحانه وتعالى وعظمته وما يريد من عباده من الهدى والدين. وهذا البيان تم أيضا والله علمنا في كتابه بالقرآن المجيد. وإنه هنالك من عنده علم الكتاب، هنالك إنسان له علم الكتاب هو الذي يعلمنا بيانه بعد النبي الأكرم، بعد أن ولكي لا يختلف الناس لابد أن يكون من هناك يرجع له المسلمون وهو يكون عنده البيان الأصل. ولكن صارت أحداث وجماعة ادعوا أنهم عندهم القرآن ولم يكن عندهم مكتوبا ولم يكونوا يحفظوه ولم يبادروا بعد أن استلموا السلطة لنشره، وأنما الإمام علي نشره وكذلك مع الشرح والبيان كما عرفنا مثلا ابن مسعود اختص بالشرح أيضا، وإما والإمام علي بكل الطرق وكل الأساليب جعلهم ينشرون القرآن. فأنهم اختاروا أبي، أبي أيضا كان من النبلاء وكان من أصحاب الإمام علي، وأيضا هو الذي الآن يعني كتابه صار في الكوفة والإمام علي جاء للكوفة وعلم أبو الأسود كيف ينقطه ونقطه القرآن. ذكرنا هذا التاريخ نذكرنا على البيان. الله سبحانه وتعالى أوعدنا أن علينا بيانه، لا بد أن يكون بيان حقيقي لا يكون فيه اختلاف، وبيان أنه هو يريده الله سبحانه وتعالى يوصله لعباده. الآن قبل المحاورة قالوا أنه القرآن يعني فيه كثير من الأحكام لم يبينها وأنما بينها النبي الأكرم، ولكن المسلمين مع ذلك اختلفوا، فلا بد أن يكون هنالك إنسان يرجعون له في البيان إذا اختلفوا. فهذا البيان الذي إذا اختلف الناس لا بد أن يرجعون له، كما أن القرآن سيد الكتب فهو سيد الأوصياء صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أمير المؤمنين عليه السلام، ولا بد أن يكون أيضا عنده علم كما أنه القرآن كتاب علمي. لا بد أن يكون كما أن القرآن يبدأ في يأمر بالتدبر يأمر بالتفكر بالتعقل، فلا بد أن يكون هو أيضا عنده هذا العلم كالكتابة والحكمة كما عرفنا في كثير من الآيات سابقا وعرفنا فضل الإمام علي. ولكن الآن نؤكد هذا المعنى بأنه أيضا البيان من عنده علم الكتاب، وإلا لا يمكن أي إنسان يدعي أو إذا اختلف المسلمون لابد أن يكون هناك من عنده الفصل. وعلى هذا نذكر أنه كيف نبين. قال الله سبحانه وتعالى يذكر آيات يقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قلنا أنه علم الكتاب لابد أن يكون مع النبي. يقول الذين لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، بين النبي وبين غيره، ومن عنده علم الكتاب أيضا يكون شاهدا مع الله سبحانه وتعالى. وعرفنا مسألة الشهادة بأنه شهادة شهادة الأعمال، أنه يقول له عنده كل أمر حكيم، باب مدينة علم رسول الله، وعنده ليلة القدر يتنزل عليه نور الله سبحانه وتعالى، الروح يكون يخصص به بعلم الكتاب. وعرفنا أنه قلنا أن الله سبحانه هو شهيد، والله نفسه يقول أنه هنالك أيضا شهيد نختار لكم بعد النبي الأكرم، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، من نفس المؤمنين، من نفس الناس نبعث عليهم شهيدا من أنفسهم، يعني كان حاضرا في زمانهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وننزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا الشاهد يشهد كل شيء، تبيان كل شيء، معرفة كل شيء، عنده علم الكتاب. هذه الآية ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فإذا يكون هدى وبشرى للمسلمين لابد أن يكون صاحبه يعرف تبيان كل شيء، وإلا يكون الاختلاف ويكون لا هدى ولا بشرى إذا اختلفوا المؤمنون، فكل واحد يكفر الآخر وكل واحد يعاند الآخر بأنه رأيي أفضل، كلامي تفسيري أحسن، وأنا فهمت النبي. وإن شاء الله يأتي بيان أنه كيف اختلفوا المسلمون. والإنسان ليس كلهم حافظين للقرآن، ليس كلهم أذكياء بالذكاء المفرط، ولكنه قسم يحفظ شيء وغاب عنه أشياء، ولا بد أن يكون هنالك يعلم كل شيء يحتاجه العباد في معرفة طاعة الله من العبادات والمعاملات ومعرفة عظمة الله فيوجههم بكلامه. وهذا أيضا مشهود للإمام علي في كلماته وفي كل شيء. ونفس الآيات التي تذكر أنه ومن عنده علم الكتاب قبلها فيها كثير من الدلائل تبين أنه من عنده علم الكتاب هو نفسه الإمام علي، لأنه الآية هي في الرعد 43، ولكن قبلها آيات نقرأ الآية: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، الله شهيد ومن عنده علم الكتاب، وعرفنا أنه لهنا شهيد من أنفسنا والنبي شهيد علينا أيضا. فهذه الآيات تعرفنا أن الله سبحانه وتعالى جعل من يشهد ليلة القدر ويشهد علم الكتاب وتبيان كل شيء. والآيات التي قبل هذه الآية من سورة الرعد: وأما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قلنا أن الله سبحانه وتعالى أمره دقيق في التكوين، أمره واضح في المعرفة، فأنه أتقن هداه وأتقن دينه وأتقن التكوين وأتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى وحسنه أيضا وجعله حسن، وبه الصلاح والخير إن حقيقة الإنسان سار بالصراط المستقيم الذي خصه الله وعلمه لنا. فالله سبحانه وتعالى يقول نتوفينك وأما نرينك بعض الذين عدهم، قد نرى يعون الكفار بأنه حين يعاندوك بعض ما يصيبهم من المصائب، ولكن قد نتوفينك أو نتوفينك أيضا راح تتوفى أنت، فإنما عليك البلاغ، بلغ هذا المعنى وعلينا الحساب. ونفس هذه الآيات البلاغ هي آيات الولاية، كما أنه الله وليكم، الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، بعدين عرفنا أنه الولي هو الإمام علي كما في آية الركوع، وعرفنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، نفس هذه الآية قبل قرأناها: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، نفس هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا في يوم الغدير، من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. النبي في آخر حجة للوداع كان كل شيء بلغ، ولكن الله سبحانه وتعالى عنده أمر مهم، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذي يكفر ويعاند، نفسها إن كانت هذه إنه هنالك من يكفر ولم يقبل على النبي، والله سبحانه وتعالى يقول بلغ حتى لا يكفرون. بعد ما بلغ الولاية وحديث الثقلين وحديث الولاية في يوم الغدير، الله سبحانه وتعالى أنزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الليل فإن الله غفور رحيم. والله سبحانه وتعالى دائما يذكر آيات فيها نعيم، ورأسا يذكر فيها آيات فيها يصيب الإنسان مثلا بلاء، أو أنه يذكر آيات النار بعدها الجنة، مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الآية وضعت هنا يعرفنا الله سبحانه، الدنيا تكون مشتركة بين المؤمن والكافر، يحتكون فيما بينهم، ومن يخلص لله سبحانه وتعالى وينجو من فتن الدنيا ويتبع الحق فهذا الذي يفلح وهذا هو الذي ينزل. كما أنه يعني لدينا كثير من الآيات في هذا المعنى، لو تتدبر القرآن تراه الله سبحانه وتعالى يضع هذه الآيات التي فيها الطيب والطهارة والنجاة والفوز، وبعدها مباشرة بدون فاصل أو بينها يضع هذه الكلمات التي تعرفنا: أهل الجنة أهل الضلال، من يكون يختلف على النبي، من ينقلب، ويقول إنه من ينقلب مثلا: فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم والله سيجزي الشاكرين. فنفس الوقت يبين الله أنه هنالك طرفين، هنالك أمرين يحصلان، أحده هدى والآخر ضلال، فمن يتبع الهدى فيكون مع الله سبحانه وتعالى، فكلامه يكون كلام يرضى به الله، فيكون كلامه كلام الله، يكون يده في طاعة الله فنقول له يده يد الله كانت، لأنه مرعي بالله وتابع لطاعة الله سبحانه وتعالى. بعد نفس هذه آيات الرعد التي فيها ومن عنده علم الكتاب، يقول: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. إنه الأرض يقول تنقص من أطرافها، كل المفسرين يقولون إنه بموت العلماء، يعني بموت النبي ستصيبكم مصيبة، تحصلون على نقص، ولكن هنالك شهيد عنده علم الكتاب يجب أن تراجعوا. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن أقبى الدار. فمن يمكر لم يطيع النبي، فمن يخادع لم يطيع النبي. يقول عندي قرآن ولم ينشره، يضعه في وبعد الإمام علي يضغط عليه تبعه في بيته ولم يطلع عليه أحد، لولا أنه يقوم الحواريين أنفسهم بكتابة قرائن وينتشرون في البلاد الإسلامية فيعلمون القرآن. لم يأمر يمنع الناس من كتابة الحديث، وبينما أهل البيت عليهم السلام استمروا في كتابة الحديث. وهذه لدينا آيات كثيرة تبين أنه الله سبحانه وتعالى يقول وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وهنالك شهيد عنده علم الكتاب ويكون هدى ورحمة، وأن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي. عرفنا أنه الله سبحانه وتعالى دائما يذكر طرفين، ويعظكم لعلكم تذكرون. فذا القربى هو الإمام علي عليه السلام. هذه آيات مرتبطة، أحدها يفسر الآخر. والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب، هذا الكتاب الذي من عنده علم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هنالك أيضا يأتي يقول النبي كثرت علي الكذابة وستكثر علي بعد وفاتي، وأنه يقول هنالك من يبتغي الفتنة يفسر برأيه باستحسانه بقياسه لم يتبع الهدى الذي أنا علمته أو النبي علمه، بل لم يكن مثلا معاصرا للنبي، لأنه أغلب المعاصرين للنبي لم ترى من عندهم تفسير كما أنه بخصوص الخلفاء، وأنما الإمام علي وتلامذته أخذوا منهم التفسير. ولكن مع ذلك لأنه كانوا في زمن معاوية هو الذي يضع الحكام، هو الذي يضع عامة المساجد، كان يلعن الإمام علي، فاختلفت الناس وانتشرت أحاديث مخالفة بالمرة في التفسير، في معاني الهدى، في معاني الصلاة، في معاني كثيرة مخالفة لأهل البيت عليهم السلام، لأنهم كانوا يأخذون عن أعدائهم ومنعوا أوليائهم. فوقوا من يطلب الحق حقيقة، يسعى بجد إلى معرفة الله ويجاهد في الله سبحانه وتعالى في طلب الحق، فهذا يلتجئ إلى أهل البيت ويكون مع الإمام علي عليه السلام ومعهم، فيعرف من الراسخون بالعلم ومن عنده علم الكتاب. الله سبحانه وتعالى يقولون مثلا عنده علم الكتاب فلان أو فلان من لم يكن مسلما، الله سبحانه وتعالى يقول مثلا القرآن ذكر وهنالك أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر. إذا كان نسأل أهل الذكر ولم يكونوا من المسلمين فلا بد أن يكون يتبع الكفار، لأنه عندما نسأل أهل الذكر ولم يكن مسلم فيكون كافر، أو أنه من أهل الكتاب مشرك، فأنه هذا إذا سألناه يقول كتابنا صحيح، ديننا صحيح، يعلمنا تعاليمه. فالله سبحانه وتعالى لا يرجعنا إلى الكفار، يقول أسأل أهل الذكر والقرآن يقول ذكر، فلا بد أن يرجعنا إلى القرآن نفسه. وكذلك من عنده علم الكتاب لا يكون عنده علم الكتب السابقة، فلا بد عنده علم كتاب القرآن ونرجع له. وأهمية هذا المعنى في أنه من عنده علم الكتاب، كذلك آيات توجد كتب سابقة في أمم سابقة كانوا من عندهم علم الكتاب، فيقول وقال الذي مثلا في قصة سليمان عليه السلام عندما أراد أن يجيب يأتي ب عرش بلقيس وقال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وأني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فكان هنالك عنده علم من الكتاب لا علم الكتاب. هذه الآيات التي قرأناها في الإسلام، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، علم الكتاب كله عنده، بينما هنا يقول وقال الذي عنده علم من الكتاب، شيء من علم الكتاب كان عنده. وكتاب في كان في زمان يعني كتاب موسى كان التوراة كان عنده، فيقول أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن يشكر فإن الله يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالله سبحانه وتعالى بين الطرفين، وأنه هنالك من يؤمن ويشكر ومن يكفر. نعم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يبين من عنده علم الكتاب لا أنه علم من الكتاب، ولا بد أن يكون من عنده علم الكتاب كله ويكون شهيدا. والرسول بلغ بأنه والله قال أنا حاسب الأمر، أعرف أنه كيف أدبر عبادي وكيف أجعله ينشر كتابي ويبين للناس ويريهم آياتي. فالله سبحانه وتعالى حقيقة يعني عرفنا أمس كيف نشر الإمام علي الكتابة، وكذلك كل المفسرين ينتسبون إلى الإمام علي ويأخذون منهم هداه، فأنه حقيقة كان الإمام علي كما قال رسول الله مدينة العلم، أنا مدينة العلم علي بابها، والله سبحانه وتعالى عرفنا بأنه في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، وعرفنا أنه آية سورة إنا أنزلناه كانت سيدة العلم وسيدة الدين لنا لما يأتي فيها من العلم، وكانت نسب أهل البيت لما ينزل فيها من كل أمر حكيم في هذه الليلة المباركة، فيكون مع الروح والذي هو عمود النور المتصل بالله سبحانه وتعالى، ويكون فيه كل ما يحتاجون لهداية العباد، فمن يلتجئ إليهم يتوفق إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ويكون حقيقة في طاعته بما يحب يرضى، أن التزم بأخلاقهم بآدابهم بهداهم وكان معهم أبدا. وأما غيرهم، ما غير هذا صاحب علم الكتاب، الآن نبين بعض الشيء عن بعض يعني لم يكن مع الإمام علي، قال فالإمام علي منح الإمام علي، قلنا أنه سابقا قال النبي قال أتي بكتب ودوات، قالوا عندنا قرآن نكتفي بكتاب الله، والله ولم يكونوا يحفظوه ليس عندهم شيء. الإمام علي جاءهم كم مرة قال لهم عندي القرآن، الرسول وصاني أنه أجمعه جمعه على جمل، كم مرة جاءهم بعد ذلك علمه، قالوا أنه هذا راح يأخذ الفضيلة وينتشر، فقالوا نجمع القرآن، ولكن جمعوا القرآن وضعوه عندهم ولم ينشروه أيضا لولا الإمام علي عليه السلام. عرفنا التفاصيل هذه، نقول أنه الجماعة لم يدعوا لأنفسهم أصلا علما، كان يقول لشيطان الأول، وكان يقول إنه ليس بأفقهكم، وكان كثيرا ما يعتذر حتى يقول إنه لشيطان يعتريني فلا حد يعارضني، شنو أقول كافي، حتى لو الشيطان كان هو الذي يأمرني. وعرفنا هذه الآيات سابقا في محاضرات سابقة، وعرفنا أنه هنالك صراط المستقيم وهو صراط علي، و عرفنا بأنه هو المنعم عليه، وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى جعله من أسرار القرآن، وعرفنا بأنه لم يكن عنده علم، ويذكرون له يحتجون بفضائل لم تكن علمية. مع الأسف أكثر الاحتجاجات أراها هنا لم تكن أنه في علم الإمام علي مقايسته بعلم الآخرين. لو نقايس أهنا أننا دين علمي، القرآن كتاب علمي، هدى علمي، كله أحكام، كله معرفة، كله تفكر، كله تدبر، كله تعقل، فلا بد أن نقايس كلام الإمام علي مع الباقين، نرى ما علمونا من الدين. الله يريدنا أن نعبده، نريد أن نتوجه إلى الله بهداه بعلمه، فلا بد أن تكون أول المقايسة في علم الطرفين، فمن كان هو الأعلم، بعد ذلك نأتي إلى الفضائل الأخرى. ولو أن كانت الشجاعة مهمة، كانت الزهد مهم، كانت التقى مهم، كانت وصية النبي مهمة، ولكن الآن لدينا شيء ملموس، كل إنسان يدعي لنفسه فضيلة، هم سيطروا على الحكم ويقولون التاريخ يكتبه الحكماء، من يحكم هو الذي يكتب التاريخ، فأنه هم كتبوا، وخصوصا معاوية كان جدا ينشر فضائلهم لكي يوجد لنفسه العذر في التسلط على المسلمين، وبدت تنتشر أحاديث في فضائل كاذبة، وكل يقول هذه فضيلة ويقول الآخر فضيلة، ولم تكن فضيلة. الآن أذكر فضيلتين مثلا من فضائل ما يدعوها للسابقين غير الإمام علي، ثم أتي إلى كرامة الإمام علي وعلمه وفضائله وما يقول الناس في حقه. مثلا ما يعني دائما تجي للنقاش تراهم أنه يقولون مسألة الغار أفضل، أكثر فضيلة عنده هذه مسألة الغار. في يوم هشام بن الحكم قال له رجل من القوم لم فضلت عليا، مسألة طويلة كانت وحديث كثيرة معها، ولكن نختار قسم منها. الرشيد قال يوم أجمع لي الذين يتناظرون في الإمامة ولوزيره، وقال أنا أقف خلف الستر وأسمع كيف يتحاورون في الإمامة وما معناها. قال له رجل، قال له هشام، هشام عن جانب الشيعة كان، فقال له رجل من القوم لم فضلت عليا على أبي بكر، والله يقول إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا خرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، والله عزيز الحكيم. هم ذكروا فقط يعني بالرواية كفروا ثاني اثنين، يقولون انه ادخرجه يعني ثاني اثنين صاحبه لصاحبه، اذ يقول يا صاحبي لا تحزن. فسأله هشام قال فاخبرني عن حزنه، حزن أبي بكر، إذا تدعون أنه أبي بكر. الروايات مثلا كثيرة تقول أنه لم يكن أبو بكر، كان واحدا آخر، وألفوا كتاب نجاح الطائي المفكر الإسلامي، كتب كتاب في هذا المعنى، وأتى بروايات كثيرة بأنه لم يكن أبو بكر، وعلى فرض أنه أبو بكر أي كان، أبو بكر هذا الذي يكون خليفة الأول أو غيره كان. وعلى كل الأحوال قال هشام فاخبرني عن حزنه، حزن هذا الذي كان مع النبي لصاحبه صاحب النبي، اخبرني عن حزنه، أكان لله رضا أم غير رضا، هذا الحزن كان في رضا الله أم غير رضا الله فيه. فسكت المحاور لأنه عرف المعنى. فقال له هشام، عندما سكت لم يتركه هشام، قال له هشام إن زعمت إن كان لله رضا فلما نهاه رسول الله، إذا كان فيه لله رضا لماذا نهاه رسول الله؟ الله ينهى عن شيء يرضى الله سبحانه وتعالى؟ فقال هشام إن زعمت إن كان لله رضا فلما نهاه رسول الله؟ فقال له لا تحزن، أنهاه عن الطاعة، الله النبي ينهى عن الطاعة، عن طاعة الله ورضاه، وإن زعمت إن كان الله غير راضي، في حزنه غير راضي والنبي نهى، فلما تفتخر بشيء كان الله لا يرضاه. والمسألة أنه نفس الآيات، نفس الآيات هذه الكريمة، هاي الآية الكريمة نفسها تبين أن الله يعني قال لصاحبه، النبي يقول لمن معه لا تحزن أن الله معنا، توكل على الله، لا 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 يضعف حالك معي. أراد أن يخبر القوم في روايات أنه أراد أن يخرج من خوفه، فقال لا تحزن أن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، فهذه السكينة على النبي الأكرم، وقال وأيد النبي بجنود لم تروها، لأن هذه الجنود والملائكة تنزل على النبي، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، من حزن، من كان معاند، من كان لم يرضى به السفلى، وجعل كلمة الله العليا، ذهبوا ولم يمكنوا يتمكنوا من النبي. وهذه الآية السكينة، مسألة السكينة، فأنزل الله سكينته في مورد آخر في غزوة حنين، حين هرب كل المسلمون، بقى الإمام علي فقط قائد المعركة مع 10 نفرات وهم حواريين، قلنا دائما مع علي عنده حواريين كانوا، ولكن كانوا قلة، فكانوا قلة. وعلى كل الأحوال هؤلاء القلة ثبتوا ومع النبي الأكرم في حنين مع الجيش الجرار الذي كان عندهم، عجبتهم كثرتهم، من كثرتهم كانوا يتعجبون من أنفسهم، ولكن جاءوهم أهل الطائف من كل جهة وفروا كل المسلمين، فبقوا 10 في المعركة فقط، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الغزوة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. في هذه الآية في غزوة حنين يقول الله أنزل سكينته على رسول الله وعلى المؤمنين، أميرهم أمير المؤمنين هو الذي كان قائد وهو الذي ثبت، والباقين كلهم فروا. فإذن هذا الذي ثبت فيكون إذن عنده سكينة، وبينما في آية الغار فأنزل الله سكينته لم يقل مع صاحبه، ولم يقل أيضا أنه شمله الثاني هذه السكينة، ولكنه لقرب النبي فسكت، والله أسكته بهذه الحالة. بينما في آية غزوة حنين قال أنه أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فإذا الله سبحانه وتعالى هذه لم تكن فيها رضا لله، أو كانت فيها رضا لله ما كان ينهى عن النبي، ولم تكن رضا لله فنهاه النبي الأكرم، فلم تكن فيها فضيلة إذن مهما كان هو نفسه أو غيره كما يقولون. ثم أن كلمة صاحب لو تتابعها في القرآن لصاحبه جاءت مرتين في القرآن، إذ يقول لصاحبه، كلمة لصاحبه يعني بلام لصاحبه جاءت في القرآن في مرتين، المرة الثانية يعني هذه مرة محاورة بين النبي وأحد معترض على النبي على حاله، لم يرضى بالوضعية التي يعيشها. توجد لدينا آيات الجنتين إذا أحد يعرفها نقرأ قسم منها، ولو وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أتت أكلها ولم تظلمها. كان نفرين عندهم جنتين يعني بستان، كان أحدهم عند بستانين والآخر فقير ليس له، قال هذا يفتخر على صاحبه، وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذا الظالم لنفسه، هذا الذي يقول انه انا عندي جنة وعندي كذا وكذا ويفتخر على صاحبه المستضعف فيقول لصاحبه، فاذا كان احدهم مؤمن والاخر كان كافر بأنعم الله، لم يشكر نعمة الله، لم يشارك صاحبه، لم ترفع عليه، تكبر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يقول إذا الله كما أنطاني هنا يبطيني هناك، وأصلا قيامة ماكو حتى أرجع، أنا فعلا أنا أفضل منك. قال له صاحبه يحاوره: كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن الله هو ربي ولا أشرك بربي أحدا. إذن كان أحدهم مؤمن والآخر كافر. ها مرتين جاءت كلمة لصاحبه في القرآن. ولولا دخلت أيضا يعظه صاحبه: ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن تراني أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح بعدين هاي الجنة احترقت وأخذ يقلب كفيه فإذا كلمة صاحبي حتى لو تتابعها في القرآن، وكم مرة أتت تراها جاءت كثير من المرات كلمة صاحبه في القرآن، جاءت حدود يعني لصاحبها مرتين جتي، ولكن إذا تتابع بصحبة يعني تأخذ الجذر مالتها جاءت 97 مرة، أما أنه أصحاب جاءت مثلا 26 مرة، يعني بمعنى أصحاب تراهم أنه هنالك القسم الأكبر من الآيات تبين أنه الأصحاب عند المحاولة فيما بينهم أصحاب النار، والقليل منها فيها أصحاب الجنة. كلمة صاحب في القرآن إذا تتابعها وتتابع هذا الجذر ترى أنه الأكثر يخاطب الكفار الله سبحانه وتعالى أصحاب النار، لو أنه يقول النبي صاحبكم كفار والنبي صاحبهم ما به من جنة مثلا. فإنه كانت كلمة صاحب في القرآن التي تأتي كلها تكون المحاورات أغلبها المحاورات بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. فإذا عندما يقول القرآن لصاحبه ترى طرفين، طرفهم مؤمن وطرف آخر غير مؤمن في هذه المحاورات. وهذه إذا من تلك تكون كلمة صاحبه إنسان لن يكون واثق بالله سبحانه وتعالى، ففضيلة ليس فيها. فإذا كان هذا حال الأول، نأتي إلى حال الثاني. أيضا ليش آخر الطرفين ليس لهم علم، لم يبين أنه شرح القرآن، بين القرآن، درس القرآن، نشر القرآن، لم يكن عندهم نشر. قالوا جمعوا القرآن ووضعوا في بيتهم نسخة واحدة، وضعها أبو بكر في بيته ولم يريها لأحد من المسلمين بعد ذلك، بينما الإمام علي، عبد الله بن مسعود، أبي، مقداد، كل واحد أخذوا القرآن وانتشروا في البلاد يعلمون المسلمين، فانتشرت وصارت القرآن انتشر، وأن منعوا الحديث لأنهم كانوا يقولوا عند القرآن فقالوا هذا القرآن الذي مكتوب. فالناشر كان من علي وأصحابه وحواريه المعترفون له بالإمامة والولاية. إذا تريد أحد إنسان يتابع علمهم ومعارفهم وكيف يشكلون عليهم في الغدير، جمعوا كتاب كامل في أنه في الأثر مثلا في علم عمر أو الأثر في علوم الأول، وكذلك مثلا من جملة الفضائل يذكرها في علم الثاني، يقولون رأى النبي يعني أن رأى النبي في المنام رأى النبي يشرب لبنا وبقيت فضة أعطاها لعمر، فقيل له ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، أولته بالعلم، هذا اللبن معناته الله أعطاني العلم وأعطى فضة منها لعمر. هذه الفضيلة يذكرها مثلا لعمر. بعد عندما يذكرون هذه الفضيلة مثلا لعمر، الإمام رحمة الله، الإمام الخميني رحمة الله عليه في كتاب تعليق له عنده على فصوص الحكم يقول أنه النبي إذا كان الله يعطيه علم، والله سبحانه وتعالى عندما يعطي العلم للنبي لابد أن يشربه كله، لا يعطي يبقى قسم من العلم، يعني ماذا، التوحيد يتركه، الأحكام الطاعة يتركها، المعاملات يتركها، أخلاق ماذا يترك النبي؟ لا يترك شيء، كل شيء ينفع العباد أخذه النبي شربه. فبقت فضة، يقول هذه الفضة مكر وحيلة ومن هذه الأمور الخداع التي يخدع بها الناس، يقول قرآن عندي وليس عندي قرآن مثلا، يعني هذا الآن تفسير من عندي، ولكن معناته هكذا بأنه يقول عندي قرآن وليس عنده، فهذه الفضة، الفضة بقت أيضا المكر والحيلة وما والدهاء والكذب، وأيضا في علم لأنه كلام بيتفكر بيكذا ولكن باطل. فإذا النبي إذا شرب اللبن وبقي فضله فشرب العلم وبقيت الحسالات التي لا ينتفع بها الناس تركها إلى عمر حتى هذه الفضلة ترجع عليهم. يقتنعون لهم كانوا فضائل. الآن القرآن نفسه يقول هنالك عالم بالكتاب، لا بد أن يكون أهل الكتاب أهل الذكر راسخ بالعلم عندكم، فلماذا لم تراجعوا؟ لا أحد منهم يدعي أنه راسخ بعلم الكتاب إلا الإمام علي عليه السلام، فله البيان فهو الحكمة، وأيضا مشهود في كلامه موجود في نهج البلاغة في كتبه كل المفسرين كل المفسرين تراهم يفتخرون أنهم ينتسبون إلى الإمام علي في التفسير، ولا ترى أحد يفتخر بأنه ينتسب إلى الأول أو الثاني أو الثالث أو غير الإمام علي. عملا يعني يأخذون من غيره، ولكن الدعوة شيء آخر، كأنه مثل الأول قال عندي القرآن، وليس مثل الثاني قال عندي القرآن عندما قال أنه النبي أكتب جو آتوا بكتب ودوات لأكتب لكم كتاب لن تضلوا بعدي، فقال عندنا القرآن، وليس يعمل بالقرآن ولا يأخذ القرآن من محله لم ينشره. وكذلك الآن يقولون نحن ننتسب للإمام علي، نحن نحب الإمام علي، ولكن لا ترى رواية يأخذون من عنده وإنما يأخذون من أعدائه. فكيف علم القرآن يكون عندكم ولم تتلجوا إليه، لم تتابعوا أحاديثه، لم تخلصوا في طاعته، لم تأخذوا كل أحكامكم منه وإنما تخلطون من هذا ومن عدوه تأخذون؟ ثم يبررون لأعدائهم يقولون قاتلوهم على الملك، الإمام علي قاتل على الملك، قاتل على الدين، يريد أن ينشر دين الله سبحانه وتعالى، يريد يرفع الضلال يرفع الكفر. فكل إنسان كان في مع الجيش الإمام يعني لم يكن مع الإمام علي وعنده رواية يجب أن تترك، كل إنسان حارب الإمام علي ليس بعد فيه ثقة، كل إنسان خالفه وكان يأخذ من هؤلاء التابعين أو الصحابة الذين حاربوه فليس روايته معتبرة، يجب أن تترك هذه الروايات بعد مهما كانت، ويأخذ من أصحابه الذين حقيقة كانوا معه في جيشه كانوا مخلصين له تابعين له، ومن هذه السلسلة الشريفة من هذه الناس الطيبين الذين نصروا الحق وعرفوا الهدى يجب أن نأخذ ديننا كله. عذر ليس الله سبحانه وتعالى يقول لك تبين الرشد من الغي، والله لقد تبين الرشد من الغي، واضح الدين ما عرفه واضحة. الله سبحانه وتعالى طريقه واضح، دينه واضح، لم يجد فيه اختلاف، من يطلب الحق يجده، آيات كثيرة موجودة في هذا المعنى. آية الإمامة، آية التطهير، آية القرآن مطهر، أهل البيت مطهرين، اسألوا أهل الذكر القرآن ذكر، كثير من الآيات، المنعم عليهم القرآن نعمة وهدى، أهل البيت حق عندهم الهدى، آية ويحسدون الناس على ما آتاهم من فضله، فقد آتينا لإبراهيم الكتاب والحكمة، فالإمام علي حكمته وكتابه مشهود وتفسيره ونشره للكتاب وبيانه. نأتي الآن إلى من أخذ منه في التفسير، عرفنا أنه من أخذ منه في يعني جمعه وقرآنه، الآن نأتي أيضا من أخذ منه في التفسير وكيف ينتسب للإمام علي بأعز شيء عندهم. أي مفسر يفتخر بأنه يعرف القرآن يقول أنا أنتسب في السلسلة للإمام علي وتفسيري عنه، ولكن بعضهم بعد ذلك يخلط فيأخذ من أعدائه فيحصل الاختلاف. لو اجتمعوا على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار، كلهم يطيعون الله على هدى واحد دين واحد. كثير من الآيات موجودة، نقول الله يعني نقول نحن اهدنا الصراط بعد أن نمجد الله في كثير من الأسماء، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كلها أسماء حسنة، هذه مالك يوم الدين أيضا من الأسماء الحسنة. بعد ذلك نقول إلهي نتوكل عليك، إياك نعبد وإياك نستعين، نلتجئ إليك. طب ماذا تريدون؟ نقول اهدنا الصراط المستقيم. أول شيء نريد الهداية، لا نطلب مال، لا نطلب دنيا، لا نطلب شيء، إنما أريد الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم بعد غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني لم يكن مع المنعم عليهم، كان معاندا لهم، كان منحرف عنهم. هذا معنى كل الله أمرنا أن نقرأ الفاتحة في الصلوات، فقط يقول اطلبوا الهداية للصراط المستقيم، لازم أن تعرفون المنعم عليهم أصحاب الصراط المستقيم. الأول قال لي شيطان يعتريني، ذكرنا الروايات وهنالك ولاية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهنالك خط واحد. الشيطان قال ربي بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. الآن كيف تفسره وكيف تقرأه إلا يكون إلا علي بن أبي طالب؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. نفس هذا يشهده على الصراط المستقيم. لو أخذنا الحروف المقطعة في القرآن المجيد نرى أنه تأخذ يبقى عندك حروف. هذه الحروف لو تجمعها يعني تحذف المكرر منها وتجمعها لا تكون عندك إلا ثلاث جمل. فضل ثلاث جمل تبقى عندك وتبين لك الصراط المستقيم من هو ومن هو هذا صاحب هذا الصراط المستقيم الذي يأتي عنده نعيم الله وهدى، والذي كل يوم نسأله نسأل الله به عشر مرات في الصلوات، خمس صلوات كل مرتين نقرأ الفاتحة في ركعتين. هذه الحروف الموجودة في المقطع عندما نحذف المكرر منها ونبقى مثلا ألف لام ميم الحاء ميم نحذف مرة نأخذ حاء مثلا ونحذف المكرر تبقى عندنا حروف لا تمكن أن تكون منها. القرآن موجود بأيديكم وجربوا لا يبقى إلا ثلاث جمل كانت مفيدها مو جمل أي الجملة تعرفك الصراط المستقيم. أحدها نص حكيم له سر قاطع. القرآن يعني القرآن نص حكيم له سر قاطع، هذه جملة مفيدة، هاي من أسرار القرآن. بعد ماذا تمكن أن تكون من عدها جمل؟ علي صراط حق نمسكه، كون جملة أخرى غيرها، صراط علي حق نمسكه، المعنى واحد. لا يمكن أن تجيب تأتي بجملة مفيدة حقيقة يكون فيها معنى الصراط المستقيم ومعنى القرآن أنه سر قاطع ومعنى أنه هذه أسرار الله سبحانه وتعالى في هداه إلا أن تكون بهذا المعنى وبهذا الإحكام لله سبحانه وتعالى يبين لنا الصراط المستقيم. وكثير من الروايات كل المؤمنين الأولين الذين تراهم يقولون أنه الصراط المستقيم قالوا معاشر العباد، يعني مجاهد بن عبد الله عن ابن عباس اهدنا الصراط المستقيم قال قولوا معاشر العباد ارشدنا الى حب علي الى حب النبي واهل بيته. تغلط بهم غيرهم باي معنى ولم يكن مطيعا لهم، المطيعون بلي نتابعهم ناخذ لانه اخذوا احنا اهل البيت. عن ابي بريده يقول الصراط كثير من الروايات، يعني اذا واحد يذكر يجمعها كثير منها كلهم يقولون الصراط المستقيم وصراط محمد واله. يعني إذا تابعها تجد كثير منها أنه الصراط المستقيم عن المقداد عن سلمان عن عمار عن كلتهم يقولون الصراط المستقيم هو علي بن أبي طالب. تابع الروايات ترون عجبا. القرآن وديننا دين العلمي، القرآن أول ما نزل بالعلم والنبي حتى آخر كلماته كلهم شاهدوا هذا المشهد من الإمام علي ويناجيه النبي يقول علمني ألف باب، علمني باب يفتح منه ألف باب من العلم وحفظ الإسلام. لا يوجد كتاب القرآن أول ما نزل بالعلم. إذا تأتي إلى كتب الأحاديث ترى أنهم أول ما يبدأون بباب العقل والعلم. خذ كتاب الكافي ترى أوله كتاب العقل بعد كتاب العلم بعد ذلك تأتي إلى معرفة الله. البحار جزئين منه في العلم ومعاني العلم. روايات كثيرة ترغبنا في العلم. قال رسول الله طلب العلم فريضة على كل مسلم إلا أن الله ألا أن الله يحب بغاة العلم. اللي يطلب العلم الحقيقي الهدى الحقيقي الله يحبه. الإمام الكاظم يخاطب هشام يا هشام نصب يعني نصب الحق لطاعة الله، اطلب الحق لطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة. الإنسان من ينجأ إذا ميت الله بحق، والطاعة بماذا؟ والطاعة بالعلم. لابد أن تتبع العلم وأن لا تقدر تطيع الله، تبتعد عن الله إذا تعبد ولم تطيعه بالعلم الذي فرضه. والعلم بالتعلم والتعلم بالعقل، لابد أن تكون عاقل مدبرا تعرف ممن تأخذ دينك. ولا علم إلا من عالم رباني، لابد هناك عالم خصه الله بعلمه عالم رباني. ومعرفة العلم بالعقل يا هشام قليل العلم مع العمل مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. حديث كثيرة تحثنا على الإمام علي يقول يا أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم. إذا تريد أن يكمل دينك فيبد أن تبحث في علم الهدى في علم الدين في القرآن الكريم، ترى من عنده علم الكتاب حقيقة. أن كمال طلب العلم أن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وأن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال. فعلا الإنسان إذا حقيقة يريد يؤمن لابد أن يتعلم أحكام دينه بالصراط المستقيم من المنعم عليهم. إن المال مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسيفيكم والله يوفي لكم، والعلم مخزون عند أهله، وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. لدينا آيات كثيرة يا هشام وروايات كثيرة في العلم، قلنا أنه ديننا دين علمي. يا هشام إن العقل مع العلم، فقال وتلك الأمثال نضربها للناس فما يعقلها إلا العالمون. كل قصة في القرآن تدلنا بأمر علمي بأنه لا بد أن يكون لنا ولي يجب أن يتبع، وذم أنه الذين لا يعقلون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عم فهم لا يعقلون. اللي يقبل الحق أعمى في الدنيا والآخرة. إذا عرفنا أنه العلم بهذه الأهمية في الدين، كلهم يقولون أن رسول الله يقول أعلمكم علي بن أبي طالب، أخباكم علي بن أبي طالب. يقول النبي لا تعلموهم فهم أعلم منكم، يذكر أهل بيته، وقال أنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلال. قال أمير المؤمنين في خطبة وقد علم المستحفظون من أصحاب محمد أنه قال أني وأهل بيتي، يعني النبي وأهل بيتي، مطهرون فلا تشبقوهم فتضلوا. ليجي يكتب كل واحد بكيفة يعلم بكيفة بدون علم. الآن نأتي بعض الأحاديث عن الإمام علي، ولا تتخلفوا عنهم فتزلوا، ولا تخالفوهم فتجهلوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. من يقولون فر الشيء من التعاليم لا تخالفوهم بعد، لا بد أن تأخذ. الآن انتهت الحكومة، انتهت الأول، انتهت الثاني، انتهت. الآن في العصر الحاضر لدينا دين ولدينا علم، ننظر العلم عند من ونتبعه ونأخذ ديننا منه وندع غيره من لم يعلم علما لا ندافع عنه. عرفنا أنه كلمة صاحب في القرآن أيضا هم أغلبها في أصحاب متخالفين، أصحاب الجنة وأصحاب النار، والأكثر في أصحاب مخالفين لأصحاب الحق. 300 آية في القرآن تبين أن هناك كانوا منافقين، كانوا أهل دنيا، كانوا جاءوا للإسلام من أجل المال، بالخوف بالسيف جاءوا وتحكموا أيضا بالقوة. الآن يجب الإنسان يتبع العلم بعد، يتبع الحكمة، يتبع ما خصهم الله بالكتابة والحكمة. ديننا دين علمي، هدى، عبودية لله، طاعة. قال أمير المؤمنين في خطبة وقد علم المستحفظون من أصحاب محمد أنه قال إني وأهل بيتي مطهرون فلا تشبقوهم فتضلوا، ولا تختلفوا عنهم فتزلوا، ولا تخالفوهم فتجهلوا، ولا تعلموهم فأنهم أعلم منكم، هم أعلم الناس كبارا وأحلم الناس صغارا، فاتبعوا الحق وأهله حيث كان. اطلبوا الحق واطلبوه أين كان. النبي الأكرم حديث ثقلين من أشهر الأحاديث، إذا قالوا أكو يوجد لدينا حديث متواتر في الإسلام هو حديث الثقلين، أكثر حديث ذكر في المسلمين. سيأتي إن شاء الله توصيل على نقرأه ويأتي بعض البيان عنه إن شاء الله. قال رسول الله أني تارك فيكم أمرين أحدهما أطول من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي ألا وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فقلت للسيب من عترتي؟ قال أهل بيته. فقلت لسعيد يعني الراوي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري من أهل بيته؟ قال عترتي أهل بيته. كثيرا منهم. زيد بن أرقم أيضا قال له من عترة النبي؟ منه اللي يقول هذا؟ قال أهل بيته ولا يمكن أن يطلقهم النبي، فإذا طلقوا كيف المرأة ترجع على بيتها؟ ممكن، فلا بد أن يكون محكم مجبور على أنه ينتسب له أهل بيته. العطر من ينتسب له لا يكون نفاق في الكلام بأنه يدعى أهل بيته وهو بعيد عنه، ويتركون أهل البيت الحقيقيين. حتى القرآن يؤيد أنه أهل البيت هم المطهرون، هم أصحاب آية المباهلة، جمعهم خمسة، هم هذه الخمسة أرجع لهم، أنظر إلى أصحابهم من أخذ منهم أتبعه. عن زيد بن أرقم قال رسول الله أني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الحوض. النبي الأكرم في كثير من النواطف كان يعرف هذا المعنى بأنه القرآن وأهل البيت سادة الوجود وسيد الكتب متصلين مع بعض، السيد من له الكمال التام في الدين، ومن يكون له الكمال التام يجب أن نتولاه. يا سيدي تولاني، نتولاه ونأخذ من وحدانا تعاليمنا، نسأل الله أن يكون في أن يرعانا في معارفه، نتصل بعمود النور المتصل بالله الذي فرق فيه من قبل أمر الحكيم في ليلة القادر. عن وكل الصحابة يعترفون للإمام علي، آخر لا يكون أمر مجهول مشكوك في ذرة من الشك، ممكن واحد يتردد أنه لا يرجع لأهل البيت، ولكنه إذا كان 100% كلهم يرجعون إلى أهل البيت ويعترفون لهم بالعلم، فلماذا تخرجون عنهم وتتركون غيرهم؟ عن عبد الملك بن سلمان قال قلت لعطاء أكان في أصحاب رسول الله أعلم بكتاب الله من علي؟ قال لا والله. حتى التابعين يعترفون للإمام علي. وقال الشعبي ما أحدكم أعلم بكتاب الله بعد نبي الله من علي بن أبي طالب، لا يوجد أحد أعلم بالكتاب من علي بن أبي طالب. وأيضا زيد ابن علي يقول هذه قراءة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ما رأيت أعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه ومشكله وأعرابه منه. هو علمه، هو بينه بالشواهد، بمئات الشواهد، بمئات الأدلة، هو صاحب الكتاب، فيجب أن نرجع إلى علومه وعلوم أهل بيته. لا أخذ من أعدائهم من قتلهم، قتلهم على الدنيا، آخر اللي يقتل صاحب الهدى صاحب كتاب الله على الدنيا، فإذا أبعد الناس عن الدين وعن هدى الله سبحانه وتعالى، فكيف أستجل وأجمع حادثه وأجعلها دين أعبد به الله سبحانه وتعالى؟ حتى عبد الله بن مسعود، قلنا أنه عبد الله بن مسعود أول مبادر لكتابة القرآن، وهو الذي ذهب إلى الكوفة ويعلمهم، بعدين بعد ذلك استقرت لأبي. عرفنا فضل أبي، والآن نذكر حديث عن ابن مسعود. قال عبد الله بن مسعود ذات يوم لو علمت أن أحد هو أعلم مني بكتاب الله عز وجل لضربت إليه أباط الإبل. إذا أكو واحد أعلم مني لضربت أباط الإبل، يعني ركبت الإبل وذهبت إليه أتعلم منه. قال علقمة، فقال رجل من الحلقة اللي قاعدين جماعة يسمعون ألقيت عليا؟ قال نعم قد لقيته وأخذت عنه واستفدت منه وقرأت عليه وكان خير الناس وأعلمهم بعد رسول الله، ولقد رأيته ثلج بحر يسيل سيلا، يذكر علومه يشبهها بالبحر. فإذا هذا أيضا يعرفنا أن الإمام علي هو الأفضل، هو الذي يكون عنده دين الله. وكلهم يقولون، يقول النقاش انه في تعظيم ابن عباس لمولانا امير المؤمنين، يذكر سنة طويلة ويقول قال ابن عياش يعني ما وجدت في اصله عن ابن عباس، يقول ذهب بصره، ذهب بصر ابن عباس بكثرة بكاه على علي بن أبي طالب، والآن أكثر الروايات في تفسير القرآن عنه، ولكن يأتي بعد ذلك يأتي رواية مخالفة للحق، يعني رواية ما أنه راوي يكون معاند لأهل البيت يروي عنه كاذبا، لأنه قلنا كلهم ينتقرون له ولكن يعطون آراءهم، فأتبعوا من يكون حقيقة تابع على أهل البيت. حتى أنه يروي عن ابن عباس، يروي عن الإمام علي، لابد أن نعرف سنده، هل كان يتبع في أحد هذه السلسلة وكان محاربا للإمام علي بعد ذلك ينتسبون له ويضعوه في السند كاذبين؟ يقول ابن عباس علي علم علما علمه رسول الله، ورسول الله علمه الله، فعلم النبي من علم الله، وعلم علي من علم النبي، وعلمي من علم علي، وما علمي وعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله إلا قطرة في سبعة أبحر. مع أنه يعترف بعلمه، كلهم يعترفون، يقولون حبر الأمة، يقولون في فضائله الكثير، ولكن مع ذلك تراهم كلهم يعترفون لما علم الفضل العالي، يعني لا يقصون أصلا أنفسهم به. عرفنا في محاضرة سابقة أنهم كل المفسرون ابن عباس عبد الله بن مسعود وابن كلهم يعترفون له بالتقدم. ألفوا كتب بأنه أصحاب المدينة يتبعون الإمام علي، أصحاب البصرة، أصحاب الكوفة يرجعون أسنادهم، الفقهاء المفسرون كلهم يرجعون في العلم له. فإذن يجب أن نرجع له، الكل يجب أن يرجعون للإمام علي عليه السلام، لا أن نعانده، لا أن نتركه، نترك هدى، نترك أهل بيته، نلتزم بغيرهم، فإن هذا ظلم بعينه، نظلم أنفسنا أول من يتركه، يظلم نفسه من يتركه، ويظلم من يتبعه أيضا. الإمام علي نذكر رواية إن شاء الله ونختم بها، بعد ذلك نكمل البحث في هذا المعنى في فضائل علم الإمام علي عليه. عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كنت إذا سألت رسول، يعني الإمام علي يقول: كنت إذا سألت رسول الله أجابني، وإذا فنيت مسائلي ابتداني، فما نزلت عليه آية في ليل ولا نهار ولا سماء ولا أرض ولا دنيا ولا آخرة ولا جنة ولا نار ولا سهل ولا جبل ولا ضياء ولا ظلم إلا أقرأنيها وأملاها علي وكتبتها بيدي. بعد أكثر من هذا المعنى ماذا يكون؟ لا دنيا، يعني يقول هذه الآيات التي نزلت في ليل في نهار بمعنى الآخرة في معنى الدنيا في كل شيء، النبي أقرأها عليه وهو كتبها بيده ثم علمها، وهذه السلسلة التي عرفناها وأخذناها منه. فيجب أن نتمسك بهذا الحبل المتين بالعروة الوثقى الموصل لله سبحانه وتعالى: إلا أقرنيها وأملاها علي وكتبتها بيدي، وعلمني تأويلها وتفسيرها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، وكيف نزلت وأين نزلت وفي من نزلت إلى يوم القيامة. بعد أكثر من هذا الإدعاء أتحدى واحد يقدر يجيب فد واحد يقول هذه المعنى لا يقول له كاذب، إلا الإمام علي عندما يتكلم كلهم يصدقوه. دع الله لي أن يعطيني فهما وحفظا، فما نسيت آية من كتاب الله ولا على من أنزلت إلا أملاها علي. إن شاء الله إذا عرفنا هذا المعنى بعد ذلك نذكر أنهم كيف اختلفوا، لماذا اختلفوا عن الإمام علي عليه السلام وهجروا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الولاية، ويرزقنا أعلى من الإيمان والهداية والإخلاص في العلم في العمل، وأسأل الله أن يكف عن المسلمين شر أعدائهم، ويرجع كيدهم ومكرهم في نحرهم، وأن يكفي المؤمنين كل سوء ومكروه. وأسأل الله أن يؤيدكم ويؤيد كل شيعي من آل محمد، كل من يطلب الحق، كل مؤمن ومسلم ينظر إلى يحب الله سبحانه وتعالى ورسوله وأهل بيته، وحقيقة يلتجئ لهم ويطلبهم، لم يكن معاندا، لم يكن ناصبيا لهم للأداء، يحب أعدائهم، فيكون هذا حقيقة معهم سواء كان عنده قصور يعني، ولكن المهم الإنسان يحب العدل، يحب من الله سبحانه وتعالى كرمه بالعدل بالبيان بالدين بالهدى، أكون مخلصا معهم. وصلى الله على نبينا الأكرم وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم أخوتي الكرام، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بولايتهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعوته ودعاءه، وخير ما ننال به رحمة من عندك وفوزا عندك يا الله يا كريم. وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الولاية ويجمعنا معهم، وأن يعيد عليكم أفراح آل محمد وعياده بالخير والبركة والصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي الكرام، أنا معكم مستمع، فإذا كان هناك سؤال وعرفته إن شاء الله أجيب، وإلا أبقى مستمع فترة وبعد ذلك نودعكم، والسلام عليكم.